بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13.
أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدين والمسلمين: النوع الرابع المسند. قال الخطيب البغدادي: هو عند أهل الحديث ما اتصل سنده إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. وقال ابن عبد البر: هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، متصلا كان أو منقطعا. وقال الحاكم وغيره: لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا النوع هو النوع الرابع من أنواع علوم الحديث في هذه الرسالة النافعة، التقريب للحافظ النووي رحمه الله، وهو المسند. والكلام شرحا من وجوه: أولا، هذا النوع من أنواع علوم الحديث له تعلق بالإسناد والمتن جميعا، متعلق بالمتن والإسناد جميعا. يظهر لك هذا بجلاء من حيث التعريف والحد، حد الحديث المسند. الوجه الثاني بارك الله فيكم، هو نقل عن الحافظ الخطيب في تعريف المسند، وعبارة الخطيب في الكفاية هي قوله رحمه الله: وصفهم الحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه. هذا نص عبارة من؟ الحافظ الخطيب. هو نقل بشيء من المعنى، الحافظ النووي نقل بمعناه، لكن نص اللفظ كما ذكرنا، قال: أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه. هنا يقول عن النووي: ما اتصل سنده إلى منتهاه. هذه اللفظة غير موجودة في كلام من؟ الحافظ الخطيب رحمه الله. ثم قال عن الخطيب: إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند. إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخره، وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة. إذن يفهم من كلام الحافظ الخطيب رحمه الله أن هذا الاستعمال من باب أكثر الاستعمال، يعني غلب في الاستعمال على ما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين معنى اتصال الإسناد في قوله: إسناد متصل، أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخره. واضح؟ الحاصل أن المسند عند الحافظ الخطيب رحمه الله، وهذا الذي أردنا أن نذكره، أن نبين شيئا من التغاير أو من عدم ماذا الاتفاق في كل جملة أو عبارة من كلام الحافظ الخطيب نصه ومن المنقول عنه رحمه الله. الحاصل أن المسند عند الخطيب ينظر فيه إلى ما يتعلق بالسند، ينظر فيه إلى ما يتعلق بالسند، فيشترط فيه اتصال الإسناد، فيشترط فيه اتصال الإسناد، وإلى ما يتعلق بالمتن فلا يشترط فيه الرفع، فلا يشترط فيه ماذا؟ الرفع، إلا من حيث الأغلب في الاستعمال، إلا من حيث الأغلب في ماذا؟ في الاستعمال. وفي ذلك يقول الحافظ رحمه الله ابن حجر قال: الأغلب في الاستعمال، أن هذا في الأغلب في الاستعمال، فمن لازم ذلك أن الموقوف إذا اتصل سنده قد يسمى مسندا، قد يسمى مسندا. قال: ففي الحقيقة لا فرق عند الخطيب بين المسند والمتصل إلا في غلبة الاستعمال فقط، إلا في غلبة الاستعمال فقط، أن غلب هذا الاستخدام نعم على أن المسند المراد به ماذا؟ ما كان متصل الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث غلبت الاستعمال. الوجه الثالث بارك الله فيكم، نقل أيضا النووي رحمه الله كلاما للحافظ ابن عبد البر فقال، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو منقطعا، لفظ ابن عبد البر في التمهيد، لفظه لما تعرف المسند في كتابه التمهيد قال رحمه الله: ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو منقطعا. فالحافظ ابن عبد البر رحمه الله هنا لا يشترط في وصف الحديث بأنه مسند، لا يشترط اتصال الإسناد، لا يتصل فيه اشتراء، لا يشترط فيه اتصال الإسناد، سواء كان متصلا أو منقطعا أو معلقا أو معضلا، فإن ذلك ماذا؟ كونه رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبره أو يحده عنده بأنه ماذا؟ مسند، يحده بأنه ماذا؟ مسند. الوجه الرابع فيما نقله أيضا عن الحاكم قال: وقال الحاكم وغيره: لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل. تعريف أبي عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث يقول رحمه الله: المسند في الحديث، المسند في الحديث أن يروي المحدث عن شيخ، أن يروي المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، يظهر سماعه منه لسن يحتمله، لسن يحتمله، يعني سنه تحتمل ماذا؟ السماع. قال: وكذلك سماع شيخه من شيخه، وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور، إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ترى أنه يشترط في ذلك اتصال ماذا؟ الإسناد، وأن يسمع كل راو ممن فوقه حتى يصل إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مثل، أقول ثم مثل رحمه الله لذلك بحديث موصوف بذلك، إلا أن الحديث ماذا؟ معلول. الحديث الذي مثل به معل، ثم قال أعني الخطيب، لأن ما سيذكره من بعد هو من شرائط الحد، ومن شرائط الحد، فقال ثم للمسند شرائط، ثم للمسند ماذا؟ شرائط غير ما ذكرناه، غير ما ذكرناه، منها ما هي الشرائط؟ ألا يكون موقوفا ولا مرسلا ولا معضلا ولا في روايته مدلس، ولا في روايته إيش؟ مدلس. ثم قال ومن شرائطه ألا يكون في الإسناد أخبرت عن فلان، ولا حدثت عن فلان، ولا بلغني عن فلان، ولا رفعه فلان، ولا أظنه مرفوعا، وغير ذلك مما يفسد به. واضح؟ إذن على هذا يكون المسند عنده ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن موقوفا ولا في إسناده ماذا؟ تدلي راو مدلس، ولا هو معضل يعني أنواع الانقطاع، ولا ما فيه كذلك ماذا؟ إبهام، أخبرت عن فلان، بلغني عن فلان، ونحو ذلك من الألفاظ التي تنافي شرط ماذا؟ الاتصال، تنافي شرط الاتصال. وهذا الذي اختاره الحافظ الحاكم رحمه الله، هو اختيار أبي عمرو الداني أيضا، وابن دقيق العيد، اختيار أبي عمرو وابن دقيق العيد والذهبي، وعبر عنه الحافظ السخاوي بقوله هو الصحيح، بقوله هو الصحيح. ولهذا عبارة النووي رحمه الله هنا في قوله وقال الحاكم لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل فيها نقص، فيها ماذا؟ نقص. عبارته فيها على صيغة على أنواع الحدود، وذكر فيها ماذا؟ الشرائط، في ذكر فيها ماذا؟ الشرائط. الوجه الخامس، فسر الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت كلام الحاكم، وفهم منه، فهم الحافظ ابن حجر بعد أن فسر كلام الحاكم، فهم منه أنه لم يشترط حقيقة الاتصال، لم يشترط حقيقة الاتصال، بل اكتفى بظهوره. بماذا؟ بظهور الاتصال. والحق أن هذا متعقب، متعقب لما؟ لظهور كلام الحافظ الحاكم فيما ذكره من شرائط. فمن تأمل الشرائط التي ذكرها رحمه الله وشرطها في ذلك يظهر له بجلاء أن الحاكم رحمه الله ماذا؟ يشترط حقيقة الاتصال لا ظاهر الاتصال، لا ظاهر الاتصال. ولهذا تعقبه، يعني تعقب الحافظ ابن حجر شيخنا العلامة ربيع وفقه الله وحفظه، فقال معلقا على كلام الحافظ في النكت: قول الحافظ فلم يشترط حقيقة الاتصال فيه نظر، وذلك أن الحاكم بعد تعريفه السابق للمسند ضرب مثالا للمتصل ثم للمنقطع، ثم قال للمسند شرائط غير ما ذكرناه منها، فذكر ماذا؟ الشرائط التي ذكرناها لكم. فالمتأمل في كلام الحاكم والشروط التي شرطها يظهر له بجلاء أنه يقصد حقيقة الاتصال لا ظاهر ماذا؟ الاتصال. وإلا ففي الحديث الذي في إسناده تدليس أو قول الراوي أخبرت عن فلان ونحو ذلك، هذه إذا ما قلنا أن المراد بها ظاهر الاتصال هذا ليس معنيا، هذا لا يتنافى مع القول، أعني أو هذا يتنافى مع القول أنه يريد ظاهر الاتصال. هنا ينفي أن يكون يشترط أن ينفى مثل هذه الصيغ في الحديث، يعني يريد إسنادا سالما من هذه الألفاظ التي تتنافى كما ذكرت مع شرط الاتصال، مع شرط الاتصال. وضح هذا؟ نعم. الوجه السادس: وهو اختيار الحافظ ابن حجر للمسند، حيث قال رحمه الله عقب نقله كلام الحاكم ومن رأى رأي الحاكم، قال رحمه الله: والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهر الاتصال، ظاهر الاتصال. قال: فمن سمع أعم من أن يكون ماذا؟ صحابيا، أو تحمل كفره أو تحمل في كفره وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يخرج من لم يسمع كالمرسل والمعضل. قال: وبسند يخرج منه ما كان بلا سند، بلا ماذا؟ بلا سند. ونحو هذا الذي ذكره في النكت قرره في النخبة، قرره في إيش؟ في النخبة أيضا. أقول بارك الله فيكم: ما اختاره الحافظ ابن حجر هاهنا لم يخرج عن اختيار الحاكم ومن قال بقوله، فإن الشروط التي ذكرها في المسند يدخل فيها ما كان انقطاعه خفيا، لأن الحافظ قال ما ظاهره إيش؟ الاتصال، ليخرج ما كان فيه ماذا؟ يعني انقطاع خفي كالإرسال الخفي ونحوه والتدليس أيضا. قال: أقول يدخل فيها ما كان إيش؟ انقطاعه خفيا. وأقول أيضا أن الحاكم رحمه الله قوله في هذا هو ماذا؟ هو الصحيح، مما يدل على أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يخرج اختياره عن اختيار الحاكم ما قرر في النزهة، فقال عقب التنظير، عقب التنظير لتعريفه وشرحه له على نحو من هذا، فقال: وهذا التعريف موافق لقول الحاكم، ثم ساق كلام من؟ الحاكم، لكنه رحمه الله لم يذكر شروط الحاكم التي نص إيش؟ التي نص عليها والتي سبق وأن ذكرناها لكم. وعموما فالمآل، أقول المآل بارك الله فيكم، إلى أنه يتوافق في الظاهر والله أعلى وأعلم مع كلام من؟ ومع اختيار الحاكم رحمه الله، وتطبيقاته تدل على هذا، تدل على هذا. هذا أردت إيضاح هذا الكلام حتى لا يظن أن تعريف الحاكم أو تعريف الحافظ يختلف بالكلية عن اختيار من؟ الحاكم ومن قال بقوله والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس المتصل، ويسمى الموصول، وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا على من كان.
نعم، هذا النوع هو النوع الخامس من أنواع علوم الحديث، وهو المتصل، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول: المتصل اسم فاعل من اتصل، وهو ضد انقطع. وهذا النوع، هذا النوع له تعلق بالإسناد، له تعلق بالإسناد. وقد مضى معكم بارك الله فيكم أن من شروط الحديث المقبول اتصال ماذا؟ الإسناد، أو اتصال السند، وهو شرط ثبوتي، شرط ثبوتي يجب أن يثبت أو يتوفر. ومضى أيضا معنا ما معنى اتصال الإسناد. الوجه الثاني في قوله، أعني النووي، ويسمى الموصول، أي أنه يطلق على المتصل أيضا، يطلق عليه ماذا؟ الموصول، وضده المفصول، ضده المفصول، ويقال له أيضا المتصل بالهمز. قال الحافظ في النكت: وهي لغة للشافعي، لغة، نقل عن ابن الحاجب أنها لغة للشافعي. ثم بين ابن الحاجب ما المراد بقوله مؤتصل، قال: عبارة عما سمعه كل راو من شيخه في سياق الإسناد من أوله إلى منتهاه، من أوله إلى منتهاه. واضح؟ الوجه الثالث: هذا الحد الذي اختاره النووي في قوله ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا على من كان، هذا الحد الذي اختاره تابع فيه ابن الصلاح، وجرى عليه عدد من الحفاظ كالعراقي وغيرهما. وبناء على هذا، وبناء على هذا، فإنه يستوي، يستوي هو والحديث المسند، أليس كذلك؟ ويكون الفرق بينه وبين المسند في غلبة الاستعمال كما مر، ويكون الفرق بينه وبين المسند في غلبة الاستعمال وقلته، في غلبة الاستعمال وقلته، كما قاله الحافظ رحمه الله فيما مضى. وخص بعض الحفاظ المتصل بالمرفوع، خص بعض الحفاظ المتصل بالمرفوع والموقوف فقط، والموقوف ماذا؟ على المرفوع والموقوف فقط. دون من كان من روايته عن التابعين، لأن قوله ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا على من كان يدخل في هذا ما كان وقفه على التابع أو من دون التابع. فبعض الحفاظ يخصون هذا بالمرفوع وماذا؟ والموقوف، لا يدخلون ما كان وقفه على تابعي أو من دونه. واضح؟ دون ما كان أقول من رواية أو كان مرويا عن التابعي أو من دون التابعي، يعني وقف على التابعي أو من دون التابعي، بمعنى أنه على هذا الاختيار وتخصيصه بالمرفوع والموقوف على الصحابي لا يقال في الأقوال التي اتصلت أسانيدها، لا يقال في الأقوال التي اتصلت أسانيدها إلى التابعين أو أتباع التابعين لا يقال فيها متصل، لأنه مخصوص بماذا؟ بالمرفوع والموقوف على الصحابي فقط. واضح؟ نعم. أما على الاختيار الذي ذكره النووي اختاره أو من دون وغيره فهذا يشمل، يصح إطلاقه على التابع وعلى من دون التابع. هذا الاختيار كما قلنا نقول أنه لا يصح إطلاق الأقوال لو اتصلت أسانيدها إلى التابعين أو من دونهم، لا يصح الإطلاق إطلاق لفظ متصل عن التابع أو من دون التابع من حيث الإطلاق، لا تقول هو متصل مطلقا، لكن إن قيدت صح، تقول متصل عن سعيد بن المسيب، متصل عن الزهري، متصل عن فلان، إذا قيدت صح، صح الإطلاق، صح يعني إطلاق اللفظ. إن أطلقت من غير تقييد لم يصح عند من اختار هذا الاختيار. نعم. إذن نقول على هذا بارك الله فيكم، على هذا المعنى المتصل أعم من المسند، أليس كذلك؟ وعلى المعنى الذي اختاره الخطيب وغيره هما سواء، هما إيش؟ سواء، إلا في غلبة ماذا؟ الاستعمال وقلته وقلته. هل إذا قيل في حديث مرفوع أنه متصل هل يعني ذلك أنه صحيح؟ لا، لا تعلق لوصف الحديث بالاتصال بماذا؟ بأنه صحيح، قد يكون صحيحا وقد يكون ماذا؟ ضعيفا، وقد يكون ضعيفا بل من أوهى الأسانيد، من أوهى الأسانيد. وضح هذا لكم بارك الله فيكم. وكذلك الحال في ماذا؟ في نوع المسند، إذا قيل أنه مسند لا يعني ذلك أنه ماذا؟ أنه حديث صحيح، لا تعلق بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النوع السادس المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لا يقع مطلقه على غيره متصلا كان أو منقطعا. وقيل هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله.
نعم، هذا هو النوع السادس من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث النوع المسمى بماذا؟ بالمرفوع. والكلام عليه أيضا من وجوه، الوجه الأول أن هذا النوع من أنواع علوم الحديث متعلق بالمتن، متعلق بالمتن، وهو داخل تحت تقسيم الحديث باعتبار منتهاه، باعتبار منتهاه، فقد يكون ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال عنه المرفوع، وقد ينتهي إلى صحابي فيقال عنه موقوف، وقد ينتهي إلى من دون ذلك من التابعين فيقال مقطوع. هذا تقسيم للحديث باعتبار ماذا؟ منتهاه. ولا تعلق لهذا النوع بالصحة والضعف، يعني هو نوع وصفي لا حكمي، نوع وصفي لا حكمي، لا حكمي. فقد يكون الحديث الموصوف بأنه مرفوع قد يكون صحيحا وقد يكون موضوعا. واضح؟ الوجه الثاني في تعريف المصنف رحمه الله وشرح التعريف قوله: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قوله ما، أي الحديث الذي أضيف أي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء الذي نسبه كان صحابيا أو كان تابعيا أو من دونه ولو كان مصنفا من المصنفين، يعني سواء يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو أن يأتي من دون التابعي من أتباع التابعين، أو أن يأتي مصنف كالبخاري أو مسلم أو غيره، ها، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعلق له بماذا؟ نعم، بماذا؟ بالاتصال. هذه الإضافة التي يقول فيها المصنف ما أضيف، قلنا ما نسب، سواء كانت الإضافة قولية أو فعلية أو تقريرية أو صفة خلقية أو خلقية له صلى الله عليه وسلم، وسواء كانت الإضافة تصريحا أو حكما، تصريحا أو حكما، كل هذا الذي تقدم يسمى إيش؟ مرفوعا، يسمى إيش؟ مرفوعا. قوله لا يقع مطلقه على غيره متصلا كان أو منقطعا، قبل هذا في قوله خاصة، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ خاصة، بمعنى قوله خاصة أي أن الإضافة مخصوصة به صلى الله عليه وسلم دون من سواه، دون من سواه. وبين هذا بقوله إيش؟ لا يقع على غيره، لا يقع مطلقه على غيره، أي على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمي هذا الحديث مرفوعا، لماذا سمي الحديث المرفوع الذي سبق بيان وصفه مرفوعا؟ سمي مرفوعا لارتفاع نسبته وذلك بإضافته إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقام رفيع. فلهذا قيل أنه ماذا؟ حديث مرفوع. قيل عنه أنه حديث ماذا؟ مرفوع. قوله متصلا كان أو منقطعا، أي أن الحديث الموصوف بأنه مرفوع لا يلزم منه الاتصال، لا يلزم منه الاتصال، إذ قد يكون المرفوع متصلا وقد لا يكون كذلك، وقد لا يكون كذلك. واضح؟ ولهذا قال متصلا كان أو منقطعا. طبعا يريد بالانقطاع هنا المعنى العام، الانقطاع بمعناه ماذا؟ العام، يعني مما ينافي الاتصال من انقطاع في طبقة أو في طبقتين ويكون معضلا أو كان معلقا أو مرسلا ونحو ذلك، وضح مما ينافي شرط الاتصال. نعم. الوجه الثالث وهو قوله عن المصنف وقيل هو ما أخبر به الصحابي عن فعل رسول عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله. قوله وقيل هكذا إشارة منه إلى تمريض وتضعيف هذا الحد الذي قيل في ماذا؟ في المرفوع. وهو أعني الحافظ النووي رحمه الله في هذا الاستخدام أو في هذا التمريض أو في هذا التضعيف هو متابع لابن الصلاح، متابع في هذا لابن الصلاح. وابن الصلاح نقد وتعقب الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، وهذا القول لمن؟ للخطيب، القول لمن؟ للخطيب. فانتقده ابن الصلاح وتابع ابن الصلاح عليه من؟ النووي. هنا لم يسمي الخطيب، لكن في الأصل أو أصل الأصل سمى من؟ الخطيب. الخطيب رحمه الله يقول مبينا حد المرفوع في الكفاية، قال ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله. ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله. اعترض ابن الصلاح على الخطيب بأنه خص هذا التعريف بالصحابي، وجه الاعتراض ولهذا مرضه بأنه خص التعريف أو الحد بماذا؟ بالصحابي، فيخرج بذلك يقول ابن الصلاح فيخرج بذلك مرسل التابعي فمن بعده، أليس كذلك؟ لو قال التابعي قال رسول الله بناء على حد عليه الصلاة والسلام بناء على ما على هذا الحد لا يدخل في ماذا؟ في المرفوع، ومن باب أولى أن لا يدخل في ذلك من دون من؟ التابعي. هذا وجه انتقاد ابن الصلاح، ووجه تمريض من؟ النووي، ووجه تمريض النووي لهذا القول. أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا الاعتراض بأنه يجوز أن الخطيب إنما ذكر الصحابي على سبيل المثال للحصر، على سبيل المثال للحصر، يعني لم يرد ماذا؟ أن يخص الحد بالصحابي، إنما ذكره ماذا؟ مثالا لا حصرا، لا حصرا. ذلك أن الغالب في مثل هذه المقامات يعني التمثيل لا المراد بها التقييد ولا الحصر، لا المراد بها التقييد ولا الحصر، واضح؟ فهذا تخريج من الحافظ ابن حجر رحمه الله لكلام الخطيب، وهو تخريج وجيه، وهو تخريج ماذا؟ وجيه. الوجه الرابع هذا المرفوع ينقسم بارك الله فيكم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان رفعه صريحا، ما كان رفعه صريحا، والقسم الثاني ما كان رفعه حكما، ما كان رفعه ماذا؟ حكما. فمن أمثلة القسم الأول، من أمثلة القسم الأول، وقد مضى معنا أن المرفوع ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة من قول أو فعل أو تقرير أو صفة إلى آخره، أليس كذلك؟ فمن أمثلة القسم الأول أي المرفوع القولي قول الصحابي، انتبه، قول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ينقل ما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قول الصحابي أو من دونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. انتبه، نحن قلنا في التمثيل لازلنا في القسم الأول، نعم، مثال للمرفوع القولي قول الصحابي سمعت، لا يصح أن نقول قول الصحابي أو من دونه سمعت، لأن من دونه ما سمع، ولهذا قلنا قول الصحابي سمعت أو قول الصحابي أو من دونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يصح أن يقوله الصحابي والتابعي وتابع التابعي وإلى غير ذلك، كما مر معنا في حد المرفوع في أول فيما تقدم. وضح؟ نعم. مثال للمرفوع الفعلي قول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو فعل كذا، نعم، ونحو ذلك. أو قول الصحابي أو من دونه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فعل. مثال مرفوع التقرير قول الصحابي أو غيره فعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولا يروي هذا الراوي إنكارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على الإقرار، دل على ماذا؟ الإقرار. ومثال المرفوع فيما يتعلق بالصفة الخلقية أو الخلقية ما يقوله الصحابي أو من دونه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف هدي رسول الله أو صفة رسول الله كان كذا وكان كذا، كما مر معنا فيما مر في الشمائل للترمذي رحمه الله، الإمام الترمذي رحمه الله. القسم الثاني وهو المرفوع حكما، ما كان رفعه ماذا؟ حكما. وهذا يعني يأخذ حكم الرفع، الصيغة صيغة موقوفة، سواء على صحابي، ها، على صحابي كان كبيرا هذا الصحابي أو صغيرا، وتأخذ هذه الصياغة حكم ماذا؟ الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كإخبار الصحابي عن أمر غيبي، عن أمر غيبي من أشراط الساعة، مما يتعلق بأمر عذاب القبر ونعيمه، مما يتعلق بالفتن المستقبلة والأمور التي ستحدث ونحو ذلك، وكذلك الإخبار عن الأمور الماضية والأمم السابقة وأخبار الأنبياء مع أممهم ونحو ذلك، ومنها أيضا ما يتعلق ببدء الخلق، كل هذا يعتبر من المرفوع ماذا؟ حكما، يعتبر من المرفوع حكما. وهذا مشروط بألا يكون هذا الراوي، نعم، عن الصحابي معروفا بالأخذ من الإسرائيليات أو من أهل الكتاب، كعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه رضي الله عنه كان له علم بماذا؟ بالكتاب، وعنده من أخبار أهل الكتاب ونحو ذلك، مما يدل عليه ما جاء في البخاري لما سأله، نعم، سائل سأل عبد الله بن عمرو بن العاص: صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض بصفته في التوراة. قال: والله إنه لموصوف من التوراة ببعض وصفه في القرآن. يا أيها الرسول، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولكن يعفو ويصفح، نعم، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما. هذا مما يذكره عبد الله بن عمرو مما جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في التوراة. ولو تأملت بعض المذكور هو موجود منه في ماذا؟ في القرآن، في ماذا؟ في كتاب الله العزيز. واضح؟ فأقول مشروط بألا يعرف هذا الراوي بالأخذ عن أهل الكتاب أو بالأبي بماذا؟ بالأخذ من الإسرائيليات. يلتحق بهذا القسم المرفوع الحكمي ما يخبر به الصحابي من فعل معين يتعلق به ثواب، ثواب مخصوص، أو فعل معين يتعلق به عقاب ووعيد مخصوص، مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، وذلك أنه لا سبيل إلى تحقيق هذا، أعني الثواب على فعل أو العقاب على فعل، لا سبيل إلى تحقيقه إلا عن طريق ماذا؟ الوحي، إلا عن طريق ماذا؟ الوحي. وقلنا لا مجال للاجتهاد والرأي فيه، فدل ذلك على أنه أخذه عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو سمعه ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض، كان يروي بعضهم عن بعض، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه لما سئل وقد روى حديثا قال له كما في الجامع الخطيب، قال: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غضب غضبا شديدا، فقال رضي الله عنه: ما كل ما حدثناكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه من رسول الله، ولكن كان يحدث بعضنا عن بعض ولا يكذب بعضنا بعضا، ولا يكذب بعضنا ماذا؟ بعضا. فهو سبيله إذن إلى تحقيق ذلك إما أن أخذه عن رسول الله مباشرة، أو أخذه من صحابي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يأخذ حكم الرفع. لو قلنا بأنه مرفوع حكما، القول فيه كالقول في أصل المسألة، هذا حكم وصفي، آسف، هذا 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 يعني نوع وصفي لا حكمي، يعني لو قلنا أنه مرفوع لا يعني أنه إيش صحيح. إذن لابد أن تستجمع الشروط إلى حد الصحابي، هذا الشروط التي يجب أن تتوفر في الحديث ماذا؟ المقبول، سواء كان صحيحا أو حسنا. وضح هذا؟ نعم. ويلتحق أيضا بهذا القسم قول الصحابي من السنة كذا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا ونحوها من الألفاظ. لما بارك الله فيكم؟ لأن السنة إذا أطلقت في قوله من السنة كذا، إذا أطلقت فالأصل أنها لا تنصرف إلا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ما أريد به أو بها من دونه من أصحابه كأبي بكر أو عمر قيدت سنة أبي بكر أو سنة عثمان أو سنة عمر أو نحو ذلك، أليس كذلك؟ فهذا ما يفعله الصحابة رضي الله عنه، وبخاصة الخلفاء الراشدين، يضم إليهم فيقيد سنة أبي بكر وسنة عمر وسنة عثمان وعلي رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. فإذا أطلقت يراد بها السنة، إن أريد غير ذلك ماذا؟ قيدت. كذلك الأمر، أمرنا نهينا، فإن بارك الله فيكم الأمر والنهي والتشريع إنما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور أن يأتي ذلك من غيره، ولا يتصور أن يأتي ذلك ماذا؟ من غيره. قال بعضهم يتصور أن يكون الآمر أو الناهي أو كذا من عمر أو من دونه، ومن قال هذا فقد أبعد جدا، فقد أبعد جدا، خاصة أن هذا الذي ذكرته هو الذي تعامل به الصحابة، والذي تعامل به الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما ينقل بعضهم إلى بعض من أمر أمرنا أو نهينا، على أنه الآمر والناهي ومن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن هذا الباب باب تعبدي، والأصل فيه ماذا؟ النص، الأصل فيه ماذا؟ النص. فلا يصار إلى غير هذا إلا بماذا؟ إلا ببينة أو بنص يدل على خروج ذلك عن هذا، ولا نص في هذا. كذلك مما يلتحق بهذا القسم، أعني بالمرفوع حكما، قول التابعي، قول التابعي إذا ما روى يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به أو رواية ونحو ذلك، هل هذا موجود؟ نقول لك موجود، هذا موجود في كتب السنة، ولك أن تنظر على سبيل المثال للحصر، انظر في مسند الإمام أحمد ستجد من هذا عشرات، واضح؟ فهذا موجود بارك الله فيكم عن الاستخدام. فقول التابعي يرفع الحديث ينميه إلى غير ذلك هو من المرفوع ماذا؟ حكما. ذلك أن التابعي إنما عدل، إنما عدل عن ذكر عن ذكر الصيغة الصريحة إلى مثل هذه الصيغة التي فيها احتمال أن السبب في ذلك أنه يحتمل أن يكون قد شك في صيغة الرفع، شك في صيغة الرفع مع كونه متيقنا للرفع نفسه، هو متيقن من الرفع إلا أنه شاك في ماذا؟ في الصيغة، أو نحو هذا من الأغراض المعتبرة في هذا المقام مما نص عليه أهل العلم كالحافظ رحمه الله ابن حجر كالحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت وكالسخاوي رحمه الله في فتح المغيث وغيرهما من أهل العلم. ويلتحق أيضا بالمرفوع حكما تفسير الصحابي، فإن تفسير الصحابي له حكم الرفع إذا كان يحكي سبب نزول آية، إذا كان يحكي سبب نزول آية فإن هذا التفسير يأخذ حكم ماذا؟ الرفع، ذلك أن هذا الصحابي قد عاصر الوحي والتنزيل، ولا يكون بيان سبب النزول إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها نزلت بسبب كذا أو أن السبب كذا والسبب كذا، فلا يمكن أن تصور أن يكون سبب نزول لآية بعد موته عليه الصلاة والسلام، هذا لا يكون، هذا لا يكون. أما إن كان تفسيره لا يتعلق بسبب نزول آية ففيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يعتبر مرفوعا ما لم تأتي قرينة تدل على حكم الرفع، تدل على حكم الرفع، مثل القرينة مثل ماذا؟ أن لا يكون الأمر المذكور يعني في التفسير، أن لا يكون هذا الأمر المذكور ليس له لا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي فيه ولا مجال للاجتهاد فيه ونحو ذلك. وأيضا يشترط أهل العلم على أن لا يكون هذا الذي فسره الصحابي الذي فسر هذه الآية مما لا تعلق لها بسبب النزول أن لا يكون معروفا أيضا بالأخذ من أهل الكتاب أو بالأخذ بالإسرائيليات من الإسرائيليات، لا يكون كذلك، فهذه قرينة على أنه يحتمل أن يكون أخذها من الإسرائيليات أو من أهل الكتاب أو من أهل الكتاب، واضح؟ وتنبيه ننبه وبه نختم أن كلمة مرفوع أو المرفوع تستعمل أيضا بمعنى المتصل، تستعمل أيضا بمعنى المتصل الذي مضى ذكره لكم، تستخدم أحيانا كلمة مرفوع أو حديث مرفوع أو رفعه فلان بمعنى إيش؟ المتصل، وذلك إذا ما قرنت هذه الكلمة بكلمة أخرى، بكلمة إيش؟ أخرى، ما هي؟ مرسل، فيقال مثلا رفعه فلان وأرسله فلان، فلما هذه الكلمة رفعه تأتي في مقابل أرسله فلان تدل على ماذا؟ أي معنى؟ على الاتصال، على ماذا؟ الاتصال، ليس بمعنى الرفع الذي هنا، فليتنبه إلى مثل هذا، فليتنبه إلى مثل هذا. وأحيانا تأتي كلمة روى بمعنى أيضا المتصل، بمعنى المتصل، وذلك أيضا إذا ما قرنت بلفظة أخرى، يقال رواه فلان وأرسله فلان، ها؟ أو يقال روى هذا فلان وأرسله مرة، يعني وصله مرة ومرة ماذا؟ أرسله، كما قال الحافظ رحمه الله في أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود روى عن أبيه شيئا وأرسل عنه أشياء، وأرسل عنه ماذا؟ أشياء. هذه العبارات تدل على هذا المعنى الذي معنا، بارك الله فيكم. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. سائل يقول: هل يدخل طالب العلم في الصنف الذي تصرف له الزكاة؟ إذا كان من الأصناف الثمانية، أحد الأصناف الثمانية يدخل إذا كان كذلك، لكن إذا كان لا يشمله وصف من تلك الأوصاف المذكورة في الآية فلا يظهر لي ماذا دخوله فيها. فإذا كان مقتدرا والحمد لله غير غارم ولا 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 غير ذلك، فالحمد لله قد أغناه الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد إيش؟ السفلى، يعني المعطية خير من اليد ماذا؟ الآخذة، خير أحب إلى الله من اليد السفلى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال سائل: شخص أودع نقوده في بنك الربوي، فلما أخذ نقوده أخذها بفوائدها، السؤال ماذا يفعل بهذه الفوائد الربوية؟ إن على كل حال كونه أخذها، الأصل ألا تضع مالك ولا ترفعه في هذه البنوك الربوية، أما إذا اضطررت إلى هذا فالضرورة تقدر بقدرها، بارك الله فيك، والضرورات قد تبيح ماذا؟ المحظورات. ولكن إذا ما أخذت وبريت وأخذت هذا فلا يجوز أن يعني أن يصرف هذا في وجوه الخير والنفع، أن تعطيه محتاجا أو تعطيه فقيرا، لا يجوز، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن إن كان ولا بد فينفق في الأمور الممتهنة كترصيف أو إصلاح دورات مياه في نحو مسجد ونحو ذلك، أو ترصيف حوله أو تعديل حوله في أمور ممتهنة. أما أمور بعض الناس يأخذ هذا ويصرفه في فواتير الكهرباء والماء وغير ذلك فلا، على الصحيح أن لا يفعل هذا، وإنما يصرفه في أمر ممتهن مبتذل. نعم. قال سائل: ما من يصلح من الأئمة للطالب المبتدئ تقليدا في تصحيح أحاديث بلوغ المرام؟ يعني تريد أن أعطيك قاعدة أقول لك هذا يصلح وهذا لا يصلح؟ هذا سؤال يعني بارك الله فيك غلط. حسن السؤال نصف العلم، يجب أن تعرف كيف تسأل. وقد بارك الله فيكم ألقينا كلمة خاصة لعله في هذا المسجد أو فين نسيت الآن، عن أدب السؤال وأحوال السائلين. فمن الغلط أن تقول هل يصلح من الأئمة أن أقول هو يصلح في التصحيح هكذا مطلقا، أعطيك واحد فلان من الناس، هذا من الغلط البين بارك الله فيك. لكن القاعدة أن الطالب الذي لا يعرف ولا يميز ولا عنده الآلة، العلماء الحمد لله المعتبرون المعروفون الثقات مشهورون الحمد لله معروفون، فإذا ما أخذت بقول عالم من هؤلاء العلماء ممن ترتضي دينه وأمانته وتابعته في هذا فالحمد لله، لا أقول لك فلان ولا علان ولا كذا، هذا غلط بارك الله فيك، فهمت؟ نعم. قال سائل يقول: كيف الجمع بين قولي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين، قال وبين ما جاء في الأثر أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ لا منافات بارك الله فيكم بين هذا حديث حديث العرباض وقول عبد الله بن عباس الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وهو صحيح. نعم، ذلك أنه رضي الله عنه لقوله هذا سبب، أقول لقوله هذا ماذا؟ سبب. وإذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنما كان في مقابل أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ في مسألة الحج بقول أبي بكر أو عمر، لا يجوز. والحالة هذه إذا ثبتت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال قال أبو بكر أو قال عمر، فقول رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المقدم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإن لم يكن ثمة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد أرشدك أن تتابع من أصحابه من بعده وعلى رأسهم أبو بكر وعمر، فقال وعليكم بسنة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لا أن سنتهم تغاير سنته، ليس لهم سنة تغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فما يسنونه للناس إنما هو بناء على ما فهموه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكامه العامة وما فعله عثمان رضي الله تعالى عنه من سنه الأذان الأول للجمعة، هذا ليس بدعة كما قاله من ابتدع هذا القول ورمى عثمان بأنه قد ابتدعه، وهذا من سفهه وجهله بالسنة بارك الله فيك، فهذا قول باطل عاطل، فلم يبتدع عثمان البدعة هذه، بل إنما سن للناس هذه السنة الحسنة رضي الله تعالى عنه. فمن أخذ بهذا وتابع عثمان رضي الله تعالى عنه في هذا فقد وافق السنة، ومن خالفه فقد خالف السنة. فهمت هذا بارك الله فيك؟ نعم. قال هل هناك فرق بين اللفظين له حكم الرفع وحديث مرفوع؟ أن أقول إذا قلت أنه هذا الأثر الوارد عن صحابي أو الموقوف على صحابي ونحوه مما قلنا أن له حكم الرفع، ظاهره ماذا؟ ظاهره الوقف وحكمه حكم الرفع، كما قال الذهبي رحمه الله لما ذكر حديثا في السير قال هذا إسناد قوي موقوف له حكم الرفع، أو كما قال رحمه الله موقوف له إيش؟ حكم الرفع. فالمؤدى والنتيجة حديث مرفوع له حكم الرفع واحد، فهمت؟ إنما هي الدقة في ماذا؟ في اللفظ، الدقة في ماذا؟ في اللفظ. نعم. قال رجل لم يزكي منذ 5 سنوات ماذا يصنع الآن؟ يزكي ما فرط فيه، يزكي، لا يسقط الذمة، لم تبرأ، لا زالت الذمة ماذا؟ مشغولة. فإذا كان ترك إعطاء الزكاة عن عمد فهو آثم آثم آثم، ومن تمام توبته النصوح أن يخرج ماذا؟ زكاته، وإن كان جاهلا عن ذلك أو عن الحكم فقد يرفع عنه الإثم بالجهل، لكن يبقى الحكم عليه، الذمة لا زالت مشغولة. قال الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، الذمة مشغولة لا تسقط بالجهل، فإذا علمت فافعل وزكي ما فاتك. صلى الله على رسول الله وعلى آله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.